بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سبق الكلام على بعض أهل الزكاة ومنهم المكاتب، ما المراد به؟
هو الذي يعني تعاقد مع سيده على أنه يعتق نفسه،
هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده. الدليل على إعطائه الزكاة، قوله سبحانه في الرقاب، قوله جل وعلا وفي الرقاب يشمل هذه الصورة، وهي مساعدة المكاتب، ويشمل عتق العبد ابتداء، ويشمل أيضا افتكاك الأسير. كل هؤلاء داخلون في قوله جل وعلا وفي الرقاب. ومن أهل الزكاة الغارمون، ما المراد بالغارمين؟ الغارمون يشمل من غرم لنفسه، ومن غرم للإصلاح بين الناس. مثال من يغرم لنفسه،
من يغرم لقضاء حاجياته وحاجية أهله ومعيشته،
يكون عليه دين بسبب النفقة على أهله، وكذلك بسبب زواج، أو بسبب علاج، أو بناء سكن، أو أصابته جائحة اجتاحت ماله، كل هذه الحالات وما شابهها تبيح للإنسان أن يأخذ من الزكاة. إذا تدين وغرم للناس مبالغ لهذه الأسباب، فإنه يدفع إليه ما يسدد به دينه. وقد سبق الكلام على الدين وما يتعلق به. القسم الثاني من الغارمين، الغارم لغيره للإصلاح بين الناس، أو للإصلاح لذات البين. والبين يطلق ويراد به الوصل، ويطلق ويراد به القطع، فهو من الأضداد. والمراد هنا إصلاح ذات البين يعني الوصل، ومنه الدعاء المشهور للمسلمين وأصلح ذات بينهم. والإصلاح بين الناس قد رغب الشرع فيه وحث عليه، كما في قوله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا فعل الإنسان هذا الصلح بين الناس وعده الله بأن يؤتيه أجرا عظيما. وقد قال جل وعلا عن الصلح: والصلح خير. وقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: على كل سلامة من الناس صدقة. يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. ثم قال: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. تعدل بين الاثنين أي تصلح بينهما. وفي حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. زاد مسلم في روايته أنها لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. فأباح الشرع المطهر الكذب من أجل الإصلاح. ولما وقع بين بني عمرو بن عوف نزاع ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأصلح بينهم، كما ثبت ذلك من حديث سهل بن سعد الساعدي وغيره. الحاصل أن الإصلاح بين الناس مقامه عظيم. وقد يحتاج المصلح بين الناس حتى يتم الصلح إلى أن يتحمل حمالة لهؤلاء وهؤلاء. قد يكون بينهم قتل وإتلاف، فهؤلاء لا يرضون بسبب ما حصل عليهم، وهؤلاء كذلك. فإذا تحمل هذا الشخص ما حصل من وفيات ومن إتلافات وقال هي علي، وأصلح بين الطائفتين أو القبيلتين، فإنه مثاب على ذلك ويعطى من الزكاة بسداد هذه الديون التي تحملها بسبب الإصلاح. لكن هل يعطى المصلح على كل حال؟ ف فقيرا كان أو غنيا، أو يشترط أن يكون فقيرا؟ الصحيح أنه يعطى على كل حال ولو كان غنيا. أما الفقير فأمره واضح، أما الغني فبعض أهل العلم يقول إنه لا يعطى لغناه، لكن هذا فيه تفصيل، لأنه لا يخلو إما أن يصلح ويدفع من ماله ولا يغرم لأحد، فهذا لا يعطى من الزكاة. وكذلك لو أصلح بين الناس ودفع من ماله وليس في نيته الرجوع على ما يصرف له من أموال الزكاة فلا يعطى، بخلاف من نوى الرجوع أو أصلح بين الناس وأراد أن يأخذ أن يسدد هذا الشيء مما يعطاه وتحمل بسبب حماله. أما من لم يتحمل فلا يعطى، لأنه ليس بغارم لأحد، فلا بد أن يغرم هذا المصلح يتحمل ديون لآخرين من أجل الإصلاح. لكن لو وقع نزاع وأراد أن يستدين من أجل الإصلاح بينهم، هل له ذلك؟ يعني إلى الآن ما تحمل شيء. ايش تقولون في هذا؟ نعم، كيف؟
ده محسن.
نعم، غير هذا الجواب. نعم، قد تكون الحالة أيضا لا تحتمل التأخير، فالإنسان إذا أقدم على هذا وأصلح فإنه يعطى ولو كان غنيا. قالوا لئلا يجحف بأموال السادة والمصلحين إذا كان ما يسدد عنهم إنهم يتركون الإقدام على هذا الأمر، والإصلاح هذا فيه فوائد كثيرة، فلهذا يعطى الغارم للإصلاح بين الناس ولو كان غنيا. وقد كان العرب يقومون بهذا، يقوم أشرافهم وساداتهم بالتدخل في الصلح بين المتنازعين وتحمل الدماء وغيرها من أجل هذا الصلح، ثم يذهبون ويطلبون من القبائل ما يسددون به هذه الحمالة. لكن هل يشترط في الصلح هذا أن يكون فيه قتل أو لا؟ من أهل العلم من يقول إذا كان هذا النزاع حصل فيه قتال وموت أناس تحمل ديات هذا يعطى، أما النزاعات التي ليس فيها شيء من هذا فلا يعطى من تحمل فيها. ولكن الصحيح أن المسألة عامة، ولو لم يكن فيه دماء وفيه تحمل ديات فمن تدخل في الصلح فإنه يعطى. لكن هنا مسألة، إذا توفي شخص وكان عليه دين، غد دينا لآخرين، فهو على حياته من الغارمين ويسدد عنه بلا إشكال، لكن إذا توفي ولم يسدد هذا الدين فهل يقضى دين الميت من الزكاة أو لا يقضى؟ نعم. بناء على ايش؟
يبقى حقا غالبا
هو مات ما عاد به غالب،
يبقى المال نفسه.
نعم. هذه المسألة اختلف العلماء فيها، قيل إنه لا يجوز أن يسدد دين الميت من الزكاة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد قول لبعض الشافعية، قالوا لأن هذا الإنسان لما توفي لم يبقى غارما، يسدد من تركته إن بقي شيء وإلا ما يسدد عليه من الزكاة. لأن ندفع هذا المبلغ للغارم وقد توفي، فكيف ندفع له؟ وإذا دفعنا لصاحب الدين ما دفعنا للغارم. والقول الثاني أنه يجوز، وهو مذهب مالك وقال به بعض الشافعية وأبو ثور واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وبعضهم إن دين الميت أولى بالتسديد من دين الحي، لأن الميت لا يمكن، لا يرجى تسديد دينه إذا لم يخلف شيئا. من المعلوم أن الميت إذا خلف تركة يقضى الدين من التركة، هذا لا إشكال، لكن إذا لم يكن وراه شيء فهل يسدد عنه من الزكاة أو لا؟ هذا محل البحث. الحاصل أن القول الأول لا يدفع، لا يسدد دين الميت من الزكاة، القول الثاني أنه يسدد، بل قال بعضهم إنه أولى. واستدل أصحاب هذا القول بعموم الآية، ولأنه يصح التبرع لقضاء دينه. لو تبرع إنسان تسديد هذا الدين يصح ولا ما يصح؟ يصح بلا إشكال، قالوا كذلك. وأيضا لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف دين الحي، الحي يمكن أن يتكسب ويشتغل ويسدد، لكن هذا انتهى، مات وانتهى. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي أو فعلي وإلي. وقد اختار هذا شيخ الإسلام تيمية وأفتاده كما في مجموع الفتاوى وغيره. هذا ما يتعلق بالغارمين. وقد جاء في حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه تحمل حمالة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله فيها، فقال له عليه الصلاة والسلام: أقم عندنا حتى تأتي للصدقة فنأمر لك بها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش. ففي هذه الحالة إذا تحمل الحمالة تجوز له المسألة، أو أصابته جائحة اجتاحت ماله فإنه يجوز أن يدفع له من الزكاة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. وكذلك الثالث: من أصابته فاقة وعسر حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من ذوي العقول من قومه: إن فلانا قد أصابته فاقة، فتحل له المسألة حتى يصيب سدادا بكسر السين من عيش أو قواما من عيش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عدا هذه الثلاث فهو سحت، يأكله صاحبه سحتا. وحديث قبيصة هذا حديث صحيح، رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وغيره. نعم. الصنف السابع: الغازي في سبيل الله. الغازي في سبيل الله هذا يعطى من الزكاة، وسبيل الله المراد بالسبيل الطريق، يجمع على سبل ككتب، والغازي هو الذي يطلب العدو، فقال غزاه يغزوه غزوا وغزاتا، ويجمع على غزاه، والغازي مفرد. فالغازي في سبيل الله وهو من يقاتل الكفار ويجاهد الأعداء هذا يعطى، ولو كان غنيا فيه خلاف، والصحيح أنه يعطى ولو كان غنيا. وقد اختلف العلماء في المراد بسبيل الله هنا على أقوال، فذهب الجمهور من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى أن المراد بسبيل الله هنا قتال الكفار وجهادهم لإعلاء كلمة الله، وقالوا إن سبيل الله إذا أطلق إنما يشمل الجهاد وقتال الكفار في الغالب، ولا يراد غيره إلا يسيرا، فيحمل على الغالب. ولما جاء من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة التي تدل على أن سبيل الله هو الجهاد. القول الثاني أن المراد بسبيل الله الجهاد في سبيل الله وفي الحج والعمرة، وبناء على هذا يعطى الحجاج والعمار من الزكاة. أصحاب هذا القول زادوا الحج والعمرة، ولا شك أن الحج والعمرة من سبيل الله، ولكن هل هو داخل في هذا المصرف أو لا؟ قولان. ذهب الجمهور إلى عدم دخول الحج والعمرة، قال بهذا الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية. والقول الثاني أن الحاج أن الفقير إذا لم يحج يجوز أن يعطى من الزكاة ليؤدي فرضه، لأن الحج من سبيل الله، وكذلك العمرة. واستدل أصحاب هذا القول بحديث أم معقل، وهو أن أبا معقل رضي الله عنه كان له جمل، وأراد أن يحج هو وأم معقل، ثم إنه توفي قبل أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل جمله في سبيل الله، ولم تحج أم معقل بسبب وفاة أبي معقل. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام من الحج أتته أم معقل فقال لما لم تحجه معنا، فقالت قد تهيأنا لذلك، ولكن أبا معقل توفي قد جعل جمله في سبيل الله، هو الذي أردت أن أحج عليه. فقال: أما إنك لو حججت عليه لأجزأك. وقال: إن الحج في سبيل الله. وقد جاء حديث أخرى في هذا المعنى استدلوا بها على أنه يجوز أن يدفع للحاج الفقير ما يحج به، أن يدفع للفقير ما يحج به فرضه. وقال الآخرون إن الأحاديث الواردة لا تخلو من مقال، هذه الأحاديث في أحدها مقال التي في هذا الباب. وكونه عليه الصلاة والسلام قال إن الحج في سبيل الله، هذا لا إشكال فيه أن الحج في سبيل الله، لكنه لا يصرف من أموال الزكاة في الحج، وأن المراد بالآية وفي سبيل الله يعني الجهاد. وقال من منع من هذا أيضا: إن الفقير لا يجب عليه الحج، فلا حاجة إلى أن نعطيه، لأن الحج غير واجب عليه، وقد رفهه الله وكفاه هذا الأمر بفقره. وأيضا إن مال الزكاة يدفع لأحد شخصين: إما شخص محتاج إلى هذا المال لفقره أو مسكنته أو لعتق رقبته أو ما أشبه ذلك، أو يدفع لمن يحتاج إليه المسلمون كالعامل على الزكاة وكالمجاهد في سبيل الله وكالغارم لإصلاح ذات البين. المسلمون محتاجون إلى هؤلاء فيدفع لهم، فالمال الزكوي يدفع إلى من يحتاج إليه أو من يحتاج المسلمون إليه. أما الفقير الذي لم يحج فالمسلمون لا يستفيدون من حجه، لأن حجه له وهو غير واجب عليه وليس محتاجا إلى ذلك كالفقير والمسكين إلى غير ذلك مما استدلوا به وعللوا به. واختار هذا موفق الدين بن قدامة في المغني، فإنه انتصر للقول بأن الحاج بأن الفقير لا يدفع إليه ليحج، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وقال جماعة إن الحج يجوز أن يدفع فيه من الزكاة للفقير، هو رواية عن الإمام أحمد، بل زاد بعضهم على هذا وهو أنه يدفع للحاج للفقير لمن أراد الحج وهو فقير، ولو كان حجه نفلا ليس خاصا بالفرض. وقال بعضهم بل هذا بالفرض فقط، أما النفل فلا. ولكن جاء عن إمام أحمد أنه يدفع الحاج مطلق للفقير الذي يريد الحج مطلقا ولو كان حجه نفلا، ولا شك أن هذا أضعف من الأول، ولأن هذا يضيق المصارف، يضيق على أهل الأموال على أهل الزكاة، فناسب أن لا يدفع إليه. القول الثالث: المراد بسبيل الله جميع وجوه البر، كل ما يقرب إلى الله فإنه داخل في هذا. فبناء على هذا القول يجوز دفع الزكاة في بناء المساجد والقناطر والمستشفيات والحصون وفي أكفان الموتى وما يحتاجون إليه وبناء المدارس والربط وطبع الكتب وكل ما يقرب إلى الله يصرف فيه من هذا الباب. ولا شك أن هذا القول فيه توسع. الله جل وعلا خصص أهل الزكاة. ما معنى الحصر في الآية الكريمة؟ إنما الصدقات للفقراء الآية، هذا يفيد الحصر. فإذا قلنا إن سبيل الله كل وجوه البر، فإعطاء الفقير منه وإعطاء المسكين منه ما يكون فيه فائدة. فلهذا الصحيح أن المراد بسبيل الله جهاد الكفار ومقاتلة الأعداء لإعلاء كلمة الله. أما التوسع في هذا المصرف وأنه يدخل فيه بناء المساجد والقناطر والمستشفيات إلى آخره، هذا ينافيه الحصر وينافيه ما غلب على لسان الشرع من استعمال سبيل الله في الجهاد. أعد. يعني بعض الذين يجاهدون في سبيل الله يكون لهم ديوان، يكون لهم مرتبات مخصصات. هؤلاء إن استغنوا بمرتباتهم فلا يعطون من الزكاة. نعم. فيعطى ولو غنيا، ولو إشارة إلى خلاف من خالف في هذه المسألة. فالصحيح أن الغازي في سبيل الله يعطى ولو كان غنيا، لأنه لحاجة المسلمين. نعم. يعني الذي يرابط على الثغور يلحق بمن يلحق بالغزاة فيعطى من الزكاة. نعم. ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر. هذا اختيار المؤلف، أن الفقير يعطى ما يحج به الفرض وأنه داخل في سبيل الله، وسبق ذكر الخلاف في هذه المسألة. نعم. 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 لا شك أنه في سبيل الله، لكن سبيل الله جاء ذكره في القرآن في أكثر من 60 موضعا، أغلبها في الجهاد. وقد يأتي لفظ في سبيل الله ويراد به غير الجهاد، لكن الجمهور من المفسرين والمحددين والفقهاء على أن المراد بسبيل الله في الآية هو الجهاد. وخلاف العلماء في هذه المسألة خلاف مشهور. وقد بحث هذه المسألة جماعة أحيدت من قبل هيئة كبار العلماء هنا في جلسة ماضية قديمة، وصدر منهم قرار بالأكثرية أن المراد بسبيل الله هو الجهاد، وأنه لا يصرف في بناء المساجد ونحوها من هذا إلا إذا لم يوجد مصرف تصرف فيه فلا بأس في هذه الحالة. نعم. هذا سبق من في الأول ضمن الفقراء: من أقبل على العلم وتفرغ لذلك وليس عنده ما يكفيه فإنه يعطى من الزكاة، وإعطاؤه من المصرف الأول: إنما الصدقات للفقراء، فكم معد ما يكفيه يعطى لفقره. نعم نعم. فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز أن يعطى للأشخاص وأن يشترى به العدة والسلاح، لكن ما يشترى من أسلحة وعتاد ترجع لبيت المال. نعم. هذا الثامن من أهل الزكاة، وهو آخر الأصناف: ابن السبيل. والسبيل الطريق، ونسب ابن السبيل إلى السبيل لأنه ملازم لها، وابن السبيل هو الغريب المنقطع بغير بلده، يعني شخص سافر إلى بلد ثم إنه سرقت نفقته، ما بقي عند الشيء، فهذا يحتاج إلى أكل، يحتاج إلى سكن، ويحتاج إلى رجوع إلى بلده. فلهذا جعل الله لهذا الصنف حقا بالزكاة، وذلك لأن الإنسان قد يسافر للحج والعمرة، يسافر لطلب العلم، يسافر لأشياء مباحة، فيعرض له حاجة فيدفع له من الزكاة. وقيل له ابن السبيل بشدة ملازمته له للسبيل وهو الطريق، مثل ما قالوا ولد الليل لمن يكثر خروجه في الليل، وطير الماء يكثر جلوسه في الماء، فلشدة الملازمة نسب إلى الليل وإلى الماء وإلى السبيل. وهذا معروف عند العرب أنهم ينسبون الإنسان للشيء الذي يلازمه كثيرا، وإلا معروف أن السبيل لا تلد والليل لا يلد. وقد اختلف العلماء في المراد بابن السبيل، فالجمهور من أهل العلم على أن ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره وبقي محتاجا وأصبح غريبا في هذه البلدة. والقول الثاني وهو قول الشافعي أن ابن السبيل يشمل المسافر المنقطع به سفره ويشمل المنشئ للسفر من بلده، إذا كان محتاج إلى السفر من بلده فهو داخل في ابن السبيل، هذا عند الشافعي. والأقرب مذهب الجمهور، لأنه ما دام في بلده فليس ابن سبيل، لأنه مقيم في بلده، ما ليس عليه خطر وليس عليه ضائقة. لكن من احتاج إلى السفر حاجة ضرورية وفي بلده فإنه يعطى لحاجته ولفقره، ولا يكون داخلا في هذا المصرف وفي هذا الصنف، بل يلحق بالأول. ولو كان ابن السبيل هذا غنيا في بلده هل يدفع له من الزكاة؟ الجواب نعم، يدفع له من الزكاة ولو كان من أغنى الناس في بلده، لأن الإنسان قد يكون في بلده عزيزا مكرما غنيا، وإذا ذهب إلى بلد آخر يصبح لا قيمة له. فيدفع ابن السبيل ولو كان غنيا في بلده، لكن هل يلزمه ما دام انه غني ان يستقرض؟ اقول انت غني ما نعطيك بالزكاة، تدين ثم تسدد بعدين، هل يلزم هذا؟ الجواب لا يلزم، لما فيه من المنة. الحاصل أن ابن السبيل هو الغريب المنقطع في غير بلده، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. في حديث أبي سعيد للنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل، هذا مستثنى، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك، أو كان لك جار فقير تصدق عليه رجل ثم إن هذا الفقير أقام وليمة ودعاك، فيجوز لك أن تجيب، أن تأكل، يشرع لك إجابة الدعوة وتأكل من هذا المال ولو كان أصله زكاة وأنت غني، لأن المال قد بلغ مبلغه.
وفي اللفظ الآخر لهذا الحديث لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. هذا هو الأصل، أن الصدقة لا تحل للأغنياء، واستثني العامل عليها كما تقدم، فإن العامل على الزكاة يعطى ولو كان غنيا، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم في الإصلاح بين الناس. أما الغارم لنفسه ما يعطى، كان غني يسدد من ماله. الغارم هنا المراد الغارم لإصلاح ذات البين، أو غاز في سبيل الله يعطى ولو كان غنيا، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني. قد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أهله يوما هل عندهم طعام، قالوا ليس عندنا شيء إلا طعام تصدق به على بريرة، فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. الحاصل أن الفقير إذا دعاك فلا بأس تأكل ولو كنت غنيا، وهذا المال أصله من الزكاة. ويشترط في ابن السبيل أن يكون محتاجا، أما إذا كان غير محتاج فلا يدفع له. ويشترط أيضا أن يكون سفره سفرا مباحا أو مشروعا، أما من سافر سفر معصية ثم انقطع به السفر فلا يعطى من الزكاة، كمن سافر لقطع الطريق أو شرب الخمر أو لأمر منكر فإنه عاصم بهذا السفر وهو آثم ولا يعان على معصيته، ولكن إذا تاب وندم وصحت توبته فإنه يعطى وإلا فلا. نعم. يعني رجل غني أعطى فقيرا شاة مثلا، هذا الغني اشترى شخص آخر اشترى هذه الشاة، هي أصلها زكاة وهو غني، فإذا اشتراها إنسان فإنه لا بأس. يعني شخص عنده مال تجب فيه الزكاة، عنده مثلا أغنام فأخرج شاة ودفعها إلى فقير أو دفعها العامل على الزكاة، أعطى هذا الفقير هذه الشاة من الزكاة، هذا الفقير لم يأكلها، ذهب إلى السوق وباعها، وجئت أنت واشتريت هذه الشاة، يجوز ولا ما يجوز؟ ولو أصلها زكاة أقول نعم، واشتراها بماله والفقير يستفيد من قيمتها، ما في شيء. نعم. نعم. ايش شيء لا هبة، اذا وهب انسان شيء ما يرجع فيه مثلا، او جعل شيئا في سبيل الله ما يشتريه. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن اشتراء الفرس التي جعلها في سبيل الله. قال لا تعد في صدقتك. نعم. هذا واضح وسبق بيانه أن جميع أهل الزكاة يعطى كل واحد بقدر الحاجة، ما يعطى فوق الحاجة، فالفقير والمسكين ما يكفي حوله، لأنه يتبلغ بما يعطاه مدة الحول إلى أن تأتي الزكاة الثانية. وذكر بعض العلم أن الزكاة إذا لم تكن في كل حول في كل سنتين مثلا يعطى سنة ما يكفي سنتين، وكذلك بالنسبة للغانم إذا كان غنم 10,000 أو 100,000 نعطيه 10 أو 100، ما يغرم 100 نعطيه 200. وكذلك بالنسبة للغازي ومن السبيل كل يعطى قدر حاجته ولا يزاد على ذلك. في بعض الإخوة سأل عن ما سبق ذكره بالنسبة للمؤلفة قلوبهم، أن عيينة بن بدر الفزاري، في بعض وفي الرواية الأخرى عيينة بن حصن، وهذا صحيح وهذا صحيح. قال النووي في شرح مسلم قوله في هذه الرواية عيينة بن بدر الفزاري، وكذا في الرواية التي بعد هذه رواية قتيبة قال فيها عيينة بن بدر، وفي بعض النسخ في الثانية عيينة بن حصن، وفي معظمها عيينة بن بدر. الحاصل أن هذا صحيح وهذا صحيح. قال النووي وكله صحيح، فحصن أبوه وبدر جد أبيه، فنسب تارة إلى أبيه وتارة إلى جد أبيه لشهرته، ولهذا نسبه إليه الشاعر بقوله فما كان بدر ولا حابس، وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جويرية، لأن السائل يظن أن أحد الموضعين صحيح والآخر خطأ، والواقع أن هذا صحيح وهذا صحيح. طيب تم. كما سبق الكلام على العاملين، العامل يعطى بقدر أجرته، وسبق ما يتعلق بهذا من خلاف. نعم. نعم، يعني إذا وجد من خرج على الإمام ومن بغى وصار له سلطة وطلب الزكاة تدفعها إليه ويجزيك ولا شيء في ذلك، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. عن أبيه لأن سهيلا لم يدرك الصحابة. نعم. كذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا فإنها تجزئ، لو كان عندك مال تجب فيه الزكاة، وأتى مندوب السلطان وطلب منك الزكاة تدفعها إليه وتبرأ ذمتك، سواء قسمها هذا السلطان في مصارفها في مقاسمها الشرعية أو جار في هذا، فإن ذمتك تبرأ وهو يتحمل ما عمل. ولأن عدم دفع الزكاة إلى هذا السلطان أو عماله يؤدي إلى النزاع وإلى الفساد وإلى الشر، والشرع المطهر لا يحب هذا، فيدفع الإنسان الزكاة إذا طلبت منه وتبرأ ذمته بذلك ولا عليه، صرفت في مصارفها الشرعية أو لا. والله سبحانه أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.